أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، في هذه الآيات يوجه الله تبارك وتعالى نداء عاما إلى الناس جميعا، كما بدأ بذلك أول هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهنا يوجه الله نداءه إلى الناس، كل الناس: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم، هذا البرهان هو هذا القرآن العظيم، الآية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو الدليل الأول على صحة رسالته. إن الله سبحانه أيده بهذا القرآن برهانا ساطعا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا القرآن وحده بما فيه من آيات بينات، بما فيه من هدى ونور وحكمة، ببلاغته وبيانه ونظمه، بإنبائه عن غيوب كثيرة، بكل ما فيه، هو برهان. أي برهان؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا النور أيضا هو القرآن. فالقرآن برهان، والقرآن نور في الوقت نفسه، وهو نور مبين. وصف الله الكتب السماوية السابقة بأن فيها هدى ونور، كما قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال في الإنجيل: فيه هدى ونور. ووصف القرآن بأنه النور، والنور المبين، لأنه الكتاب الخالد الذي نسخ الله به كل الكتب وتمم به الرسالات، فهو نور ونور مبين. من طبيعة النور أنه واضح في نفسه موضح لغيره، وكذلك هو القرآن. رحم الله البصيري الذي قال في لاميته: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. فهو بمنزلة الشمس بعد تلك المصابيح الهادية، هذا هو شأن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وبعض المفسرين يقولون البرهان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنور هو القرآن. وعلى كل حال، لا
خلاف في النهاية بين هذه الأقوال ومضامينها بعضها وبعض. وهذا النداء يدل على عالمية هذا القرآن وعلى عالمية هذا الإسلام. يا أيها الناس، إنه لا يخاطب العرب وحدهم، ولا يخاطب جنسا من الناس، ولا طبقة من الناس، لم ينزل لطبقة دون طبقة، ولا لجنس دون جنس، ولا لإقليم دون إقليم، إنما نزل للناس جميعا ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الذين أبصروا هذا النور وعرفوا قيمته واتبعوا هداه وقبسوا من سناه، الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بكتابه بحبله المتين، ومشوا وراء هذا النور المبين، فإن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم في رحمة منه. هذا يشمل الدنيا والآخرة، إنهم سيكونون في رحمة الله في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهو يسعد في هذه الحياة، وفي الآخرة تنتظره السعادة النهائية الأبدية. سيدخله الله في رحمة منه وفضل، وفي فضل كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي يقابلهم الله بمثل عملهم ويزيد عليه، كما قال في هذه السورة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم في الدنيا الطريق المستقيم والمنهج المتوازن المعتدل في كل الأمور، ويهديهم في الآخرة إلى الجنة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذا شأن من آمن بالله واعتصم به. ولم تذكر الآيات الصنف المقابل، من لم يؤمن بالله ولم يعتصم، أعرضت عن ذكره الآية كأنه لا يستحق أن يلتفت إليه ولا أن يذكر في هذا المجال. وبالطبع عاقبته معروفة من عاقبة هذا الصنف، لأنه ما دام مقابلا لهؤلاء فهذا الصنف الآخر الذي لم يؤمن بالله ولم يعتصم به فلن ينال من الله رحمة ولا فضلا، ولن يهتدي صراطا مستقيما. ثم ذكرت السورة حكما من أحكام المواريث ختمت به هذه السورة العظيمة، حيث قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك، يطلبون الفتوى، بيان الحكم في أمر الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد، من مات وليس له ولد يرثه ولا والد، لا أصل ولا فرع، ما حكم هؤلاء؟ وقد جاء أن هذه الآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله، حيث مرض يوما فقد فيه الوعي، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصب عليه فعقل ووعى، فقال: يا رسول الله، إني لا يرثني إلا كلالة، فماذا أفعل بالميراث؟ فأنزل الله هذه الآية: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. الله بنفسه هو الذي يفتي في هذا الأمر، لم يقل قل لهم يا محمد كذا، ولكن قل الله يفتيكم. وذلك أن أمر المواريث قد تولى الله سبحانه وتعالى شأنه بنفسه، هو الذي قسم الأنصبة ووزع الحقوق لهذا الربع ولهذا الثمن ولهذا الثلثان ولهذا الثلث ولهذه الربع أو الثمن. الله تولى هذا بنفسه فريضة من الله، وهذا لأهمية هذا الأمر، لأنه يتعلق بموضوع الأسرة، قاعدة المجتمع وأساسه الاجتماعي، فإذا تفتتت الأسرة تفتت المجتمع. وقد يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وصراع بين الأبناء بعضهم وبعض، بين الإخوة بعضهم وبعض، بين الأقارب بعضهم وبعض. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع لهذا الأمر حدودا يوضحها بنفسه في كتابه، فنزلت في هذه السورة ثلاث آيات. الآية الأولى في شأن توزيع الميراث بين الأولاد بعضهم وبعض ذكورا أو إناثا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. ونزلت الآية الثانية تقسم الميراث بالنسبة للأزواج والزوجات والإخوة لأم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره. وجاءت هذه الآية بالنسبة للإخوة والأخوات من الأب والأم أو الأب، هكذا تولى الله بنفسه. ولذلك نجد في الآية الأولى في السورة يقول يوصيكم الله، يوصيكم الله، الله هو الذي يوصي بنفسه، ويقول في ختامها فريضة من الله، ويقول في الآية الثانية في ختام الآية الثانية وصية من الله والله عليم حليم، ويقول بعدها تلك حدود الله، ويقول هنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقول في نهاية الآية يبين الله لكم أن تضلوا. وهذا يدلنا على أهمية هذا الأمر في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى تولاه بنفسه ليأخذ كل ذي حق حقه، ولا يجوز لإنسان أن يستدرك على الله عز وجل ويتعالم على الله، حيث يعطي الله للذكر مثل حظ الأنثيين فيقول هو لا نعطي الأنثى مثل الذكر، أو يعطي الله البنات فيعطي هو الأبناء ويحرم البنات وهكذا. لا، قل أأنتم أعلم أم الله قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك أي مات وتوفي ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الكلالة من لا ولد له ولا والد، الآية قالت هلك ليس له ولد، وأيضا أفهمت الآية أنه ليس له والد، لأنه لو كان له والد لم ترث الأخت، لأنه يحجب الأخت في هذه الحالة. فالنص بالتأمل يدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرث أخته، يأخذ ميراثها بالكلية الأخ، لأنه عصبة في هذه الحالة، والعصبة يأخذ بقية الميراث بعد أصحاب الفرائض، فإذا لم يكن هناك أصحاب فرض أخذ التركة واستقل بها كلها. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، كانت أختين لهما الثلثان، والباقي للعصبة، الباقي بعد أصحاب الفروض والأسهم المحددة نص أو الثلث أو الثلثين، بعد هذا للعصبة وهم الأقرباء الذين يأخذون بقية التركة. وقد أراد الإسلام أن يجعل لهم حظا في الميراث، لأن عليهم أيضا مغارم نسبة للنفقات في نظام النفقات وفي نظام الديات، فالأقارب متكافلون، والأسرة في نظر الإسلام موسعة وممتدة، لا تشمل الزوج والزوجة فقط كما في بعض الأنظمة الغربية أو غيرها، ولكن تشمل الأقارب جميعا، فهي أسرة موسعة ممتدة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. ربما يقول بعض الناس الذين لا يفهمون روح التشريع ولا يفقهون حكمته ولا يعرفون عدل الله عز وجل، لماذا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؟ أليس في هذا انتقاصا من شأن المرأة؟ أليست المرأة مساوية للرجل؟ كأن هؤلاء الناس يتهمون الله عز وجل. يا قوم، إن هذا التشريع ليس تشريعا وضعه الرجال حتى يجوروا على النساء، إنما وضعه رب الرجل والمرأة جميعا، الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، فلا يمكن أن يحيف على فريق منهما، إنه العدل، كل العدل. إن الله أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين هنا بناء على اختلاف التكاليف وتفاوت الأعباء المالية، فإن عبء الرجل غير عبء المرأة. الرجل إذا تزوج عليه أن يدفع مهرا، والمرأة تأخذ مهرا، والرجل إذا تزوج عليه أن ينفق على زوجته، وإن كانت زوجته من أغنى الأغنياء فالنفقة على زوجها، وإذا أنجب فنفقة الأولاد عليه، أي إن نفقة الحياة الزوجية والعائلية على كاتف الرجل، على كاهل الرجل وليست على المرأة. ومن هنا فاوت الله بين الأنصبة، وهذا هو العدل، كل العدل. الله سبحانه وتعالى شرع هذه المواريث وفاوت بين الأنصبة بناء على حكمة دقيقة لا يدركها إلا من اطلع عليها، راعى درجة القرابة وراعى مقدار الحاجة وراعى المصلحة في ذلك كله. فهذا هو العدل، يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذي يتعالم على الله ويقول أنا أستطيع أن أوزع هذه التركة وهذه الأنصبة أفضل مما وزعها الله؟ من يستطيع أن يقول ذلك؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بهذا يبين الله لنا في هذه السورة هذه الأحكام، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا ندور على نصيب أحد، وحتى لا يحيف أحد على حق أحد. يبين الله لكم أن تضلوا حتى لا تضلوا ولا تتيهوا ولا تخرجوا عن شرع الله وأمر الله، والله بكل شيء عليم. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو عدل الإسلام، وهذا هو الذي تستقر به الأسر وتستقر به المجتمعات، على قرار مكين وعلى أساس متين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل
بشيء عليم. صدق الله العظيم.